على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات الأكاديمية المفتوحة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. درسكم لهذا اليوم أيها الأخوة المشاهدون هو في مقاصد الشريعة الإسلامية مع فضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
أيها الإخوة المشاهدون كذلك نرحب بكم وباتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الشبكة العنكبوتية وكذلك عبر الأرقام التي تخرج لكم تباعا على الشاشة. أهلا وسهلا بكم مجددا، ونرحب بشيخنا الكريم مجددا. أهلا وسهلا بكم يا دكتور مجددا معنا في هذه الحلقة. لعلنا يا دكتور نجيب أو نطرح الإجابات التي طرحتموها في الحلقة الماضية وإجابة الإخوة المشاركين فيها من الطلاب من خارج المملكة أو من داخل المملكة كذلك. الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب أجاب على السؤالين يا دكتور الذي طرحتهما في الحلقة الماضية، ولعلنا نجيب على السؤال الثاني لأن السؤال الأول أجابه بشكل يعني مطول حتى لا نأخذ وقت كثيرا. الجواب الثاني للسؤال الثاني هو أذكر اثنين من الطرق لإثبات المقاصد. الطريق الأول كتاب الله وأدلته كثيرة، منها كل ما جاء بعد الإرادة ولعل وكي وكيلة، والباء السببية ومثل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. أما الطريق الثاني ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا إنما نهيتم عنه من أجل الدافة. الدافة هكذا يا شيخ؟ إنما نهيتكم هو مكتوب لديه كذلك. أنا سأقرأ لكم يا دكتور وأنتم تصححون للكاتب. وكنهيه في الوصية عن أكثر من الثلث، وهناك يقول طرق أخرى كفهم الصحابة وغيره.
نعم، هذا الجواب سليم ما شاء الله. نعم، يدل على أخ متابع جزاه الله خيرا.
نعم، الأخت خديجة من المغرب قالت أحسن الله إليكم يا شيخ ونفعنا بعلمكم وجزاكم الله خيرا. جوابها على السؤال الأول من مراد بالأحكام التعبدية وهل يتنافى وجودها مع إثبات المقاصد؟ قالت الأحكام التعبدية هي التي لا يعرف لها علة أو حكمة من مشروعيتها أو صفتها، مثل الطواف على الكعبة والسعي في الصفا والمروة، ولا يتنافى وجودها مع إثبات المقاصد على أن الله سبحانه وتعالى شرعها أو شرعها بدون حكمة، بل لها مقاصد ولها حكمة وهي ثابتة.
نعم، هذا كلام جميل طيب ويدل أيضا على متابعة من الأخوة.
الأخت أو الأخ غزلام المغرب كذلك أجاب، كذلك الأخت زهور من السعودية، وإن كان يعني اللغة الإلكترونية غير صحيحة لكن نذكر الاسم. كذلك معنا الأخ أبو حفص ابن كثير من مصر، النبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية أجاب كذلك، أم إبراهيم من المغرب، وفدا أو فدا من لبنان، وأم الحارث من السعودية. هؤلاء الذين أجابوا يا شيخ. كذلك زهور أجابت أكثر من مرة. إذن هذه الإجابات.
نحن نشكر الإخوان الحقيقة على يعني استمرارهم في المتابعة وأيضا يعني قدرتهم على استيعاب ما سمعوه.
انتهينا من الإجابة يا شيخ على هذه الأسئلة، فلعلكم تبدأون يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس كان حديثنا عن التعليل وكيف أنه طريق من طرق إثبات المقاصد، واليوم لعلنا يعني نعيد تلخيص الطرق التي يمكن بواسطتها معرفة مقاصد الشارع، ونضيف إليها، لأن التعليل هو واحد من هذه الطرق. كان الموضوع بالأمس يدور حول إثبات أن للشارع مقاصد من تشريعه الأحكام فقط، أما اليوم فنريد أن نعرف الطرق على سبيل التفصيل التي يتبعها العالم لكي يعرف مقاصد الشارع. أول هذه الطرق هو النص الصريح على أن هذا مراد الله جل وعلا، أو أنه محبوب لله جل وعلا، فمثل هذا النص يدل على أنه مقصود لله، لأن معنى الإرادة القصد. لكن ينبغي أن نعرف أن هناك فرقا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية، فالذي يدل على مقصود الشارع هو الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية القدرية فهي لا تدل على أن هذا الأمر مقصود للشارع ومحبوب له، كما هو معروف ومبين في علم التوحيد والعقيدة. النصوص ذكرنا طرفا منها أيضا الأمس كأمثلة، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، قوله: ولكن يريد أن يطهركم، إلى غير ذلك من النصوص. أيضا النص على أن هذا محبوب لله جل وعلا، يعني قد لا يأتي بلفظ الإرادة ولكن يأتي بأن هذا محبوب لله جل وعلا، ومثل قوله تعالى: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا يدل على أن من مقاصده تطهير الخلق، وأنه يقصد أيضا إلى التوبة عليهم ويحب من يتوب منهم. قوله: والله لا يحب الفساد، أيضا يتبين منه أن من مقاصده درء المفاسد. كذلك الشأن فيما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه جل وعلا: إن الله يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها. قوله أيضا: كره، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فيدل على أن حسن الخلق مقصود لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فمثل هذه النصوص هي فيها دلالة صريحة على مراد الله جل وعلا. كذلك قد يعرف أن هذا من مقاصد الشارع بورود الأمر به، ورود الأمر الصريح به أو ورود النهي عنه. فورود الأمر يدل على أنه مقصود للشارع تحصيله وتحقيقه، وورود النهي يدل على أنه مقصود للشارع منعه وعدم حصوله. فكل ما أمر الله به أمرا صريحا يمكن أن يعد على أنه مقصود للشارع، وكل ما نهى عنه نهيا صريحا يمكن أن يعد أن دفعه ودرعه مقصود للشارع أيضا. أحيانا يأتي الأمر بصيغة الخبر، يعني كما في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فمثل هذا تصريح بأن الله يأمر بأشياء وينهى عن أشياء، وهذا يدل على أن هذه الأمور التي نص على أنه يأمر بها أنها مقصودة له، يعني فنستطيع أن نقول إن من مقاصد الشارع العدل وإحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه، وأن من مقاصد الشارع الإحسان إلى الناس كافة، والإحسان إلى ذوي القربى وإتيان حقوقهم، وأن من مقاصد الشارع منع الفحشاء والفحش والبعد عنه، ومن مقاصد الشارع بغض الظلم والمنع منه. قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أيضا هذا صريح في بيان مقصود الشارع. أحيانا يأتي الأمر بالفعل أو النهي عنه بصيغ الأمر والنهي المعروفة، صيغ الأمر والنهي المعروفة، لكن أحيانا أيضا أخرى يأتي بمدح الفعل أو بذمه، فإذا مدح الفعل دل ذلك على أنه محبوب لله جل وعلا، وإذا ذمه دل على ذلك على أن تركه هو المقصود للشارع. الشاطبي لما جاء يعني في آخر كتابه أشار إلى طرق معرفة المقاصد باختصار في صفحتين، لأنه هو في الواقع يختار ما سنذكره، يختار أن الطريق السليم في معرفة المقاصد هو الاستقاء، لكنه ما استطاع أن يعني يضرب صفحا عن مثل هذه الطرق، فنص على الأمر والنهي، قال الأمر والنهي الصريح الابتدائي، ويقصد به الأمر الذي يكون المقصود منه صريحا واضحا فيه، الأمر الصريح وليس الأمر الذي يفهم بقرائن، يعني كأنه يقول الأمر قد يفهم بقرائن بعيدة وقد يفهم صراحة، فالأمر الذي يفهم مثلا عن طريق النهي عن ضده، الأمر الذي يفهم بطريق النهي عن ضده قد يقول يعني قد يقال فيه إن هذا لا يكون مقصودا بالمرتبة الأولى ولكنه من المقاصد التبعية. ونحن حينما نتكلم عن المقاصد نتكلم عن يعني مقصود الشارع، سواء كان مقصودا أصليا أو مقصودا تابعا، وهذا ما يعني قد يأتي الكلام عنه إن شاء الله حين الكلام عن تقسيمات المقاصد وذكر تفاصيل فيها. أيضا من الطرق المهمة طريق الاستقراء، طريق الاستقراء طريق مهم لمعرفة مقاصد الشارع، والشاطبي يعول عليه كثيرا، بل يعني يقول إن المقاصد ينبغي أن لا تؤخذ إلا بهذا الطريق إذا أردنا أن نجزم بكونها مقاصد للشارع. ماذا يعني بالاستقراء؟ الاستقراء يذكره الأصوليون في أواخر كتبهم ولا يطيلون الكلام فيه، وإنما يقسمونه إلى استقراء تام واستقراء ناقص، يعني يقصد بالاستقراء تتبع الجزئيات للوصول إلى قاعدة كلية، تتبع الجزئيات للوصول إلى قاعدة كلية. إذن كيف يستعمل الاستقراء لمعرفة مقصود الشارع؟ قالوا الاستقراء نتبعه في أننا ننظر في نصوص الشارع ومواردها في أبواب الشرع المختلفة كلها، فإذا وجدناها تسير في اتجاه معين تؤكد مقصدا من المقاصد جزمنا بأن هذا مقصود للشارع. والشاطبي يفرض يعني أمور مفروضة، يقول فرضا لو أنه لم يرد نص صريح مثلا في أن من مقاصد الشارع رفع الحرج، فإننا نستطيع أن نستقرئ نصوص الشرع ونجد فيها رفع الحرج واضحا، نجد هذا يقول في مشروعية التيمم، نجد هذا في مشروعية الجمع والقصر للصلاة في السفر، نجد هذا في صفة صلاة المريض، نجد هذا في حط الصلاة مثلا عن الحائض والنفساء، يعني نجد هذا في فروع شرعية كثيرة، يعني لو لم نجده منصوصا في آية مستقلة. لكن أيضا يقول هذا الاستقراء يزيد النص حتى يصبح قطعيا، لأنه لو لم يرد إلا نص واحد مثلا في رفع الحرج لأمكن للبعض مثلا أن يتأوله أو يقول لعله قصد به كذا أو قصد به كذا ولا يقصد به العموم مثلا. لكن لما وجدنا أن أبواب الشرع كلها ما فيها حرج على الناس، عرفنا أن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشارع، ينبغي أن نفهم نصوصه في ضوئه. ثم إن الاستقراء نوعان، استقراء تام واستقراء ناقص، فهو يقول نحن نعول على الاستقراء التام أو القريب من التمام، أما الاستقراء الناقص الذي لم يستوعب أكثر أدلة الشريعة فهذا لا يمكن أن يكون طريقا سليما لمعرفة المقاصد. فالطريق السليم يقول لمعرفة المقاصد هو إما النظر في جميع النصوص بحيث نجدها متوافقة على تقرير هذا المقصد، أو على الأقل نجد يعني نستقرئ أكثرها ولا يوجد لنا ما يعارض هذا المقصد أو يعكر عليه. ثم يذكر في بعض مواضع من كتابه أنه لو وجد بعض الأدلة الظنية التي تعارض هذا الكم الهائل من الأدلة التي أصبحت قطعية فإننا نتأول هذا الذي جاء على خلاف أكثر الأدلة حتى تصبح الشريعة كلها في يعني نسق واحد وتتواءم نصوصها. ويضرب لذلك أمثلة، ولعلنا إن شاء الله في المستقبل حينما نقرأ بعض نصوصه يعني نقترب منها أكثر. الاستقراء يعني هو ركز عليه كثيرا، وكذلك فعل الطاهر بن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور، و يعني قال إن هذا النوع من الاستقراء هو الذي ينبغي أن يعول عليه الفقهاء في معرفة المقاصد. الأمر الرابع من طرق أو الطريق الرابع هو النظر في العلل، النظر في علل الأحكام، النظر في علل الأحكام الشرعية التي سواء كانت هذه العلل منصوصة مثل ما ذكرناه لكم من أمثلة في الدرس الماضي، ذكرنا لكم أمثلة كثيرة على العلل التي نص عليها الشارع سواء في القرآن أو في السنة وما جاء فيها من تعليلات، هذه لا شك أنها تعليلات صريحة وواضحة فيؤخذ منها المقصد الشرعي. لكن أيضا لا يقتصر على هذا، بل يمكن أن يؤخذ المقصد الشرعي من طرق أخرى، يعني قد يفهم من معنى النص ومن أسباب وروده ومن سياقه ومن الظرف الزماني والمكاني الذي قيل فيه، يعرف منه المقصود، يعرف منه مقصود الشارع. فهذا يعني التعليل ليس مقتصرا على العلة المنصوصة كما يقولها الأصوليون، لكن أيضا يقول يمكن أن نستنبط العلة، غير أن العلل المستنبطة لا تكون في مقام العلة المنصوصة. وسنعرف أن المقاصد قد تكون قطعية وقد تكون ظنية بعد قليل إن شاء الله. أيضا يعني ما نطيل في هذا لأننا قد ضربنا له أمثلة وذكرنا لكم من يعني كثيرا من الأساليب المفيدة للتعليل صراحة، يعني مثل لفظ من أجل ولكي وكي لا يكون ولام التعليل وحدها وإن إذا جاءت يعني بعد الأمر والنهي في مقام تعليل وباء السببية وغير ذلك. ترتيب الحكم أيضا على الوصف بالفاء أيضا هناك يعني طرق كثيرة لكنها يعني لا ترقى إلى درجة المنصوص عليه أو التعليل المنصوص عليه في الكتاب أو في السنة. أيضا من الطرق المهمة لمعرفة المقاصد أسباب النزول. أسباب النزول أو معرفة أسباب النزول تعتبر من الطرق المهمة لمعرفة المقاصد، لأنه إذا عرفنا سبب نزول الآية نفهمها على مراد الله جل وعلا بها. ويدل على هذا بعض القصص التي سقناها في حلقات مضت أن هناك من لم يفهم بعض آيات القرآن وأجراها على مقتضى العموم اللفظي ولم يعرف يعني الظروف التي قيلت فيها فحملها على غير محملها. ذكرنا لكم قصة النفر من أهل الشام الذين شربوا الخمر وظنوا أنه لا بأس عليهم لأنهم مؤمنون، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. وروي أيضا أن قدامة بن مضعون قد شرب ما يعني ما يسكر وقد يكون غير متعمدا ولكنه سكر منه ثم شهد عليه اثنان عند عمر وأراد أن يجلده فقال ليس لك حق أن تجلدني لأنني من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ثم ذكرنا لكم هذه القصة. هذه هي غفلة عن سبب النزول. لما عرفوا سبب النزول عرفوا أن الآية ما نزلت في إباحة الخمر لكل من يعني، وأن مقصد تحريم الخمر لا يتواءم مع إباحتها للمؤمنين لأنها حرمت لما فيها من المفاسد والمضار، فكيف تباح للمؤمنين الذين هم أولى وأحرى بتحصيل هذه المقاصد العظيمة وتحقيقها؟ يعني هذه من غفلتهم عن سبب النزول. وبينوا لهم يعني بين لهم علي وابن عباس وعمر رضي الله عن الجميع، بينوا لهم أن هذا الأمر يعني وهذه الآية نزلت في يعني نزلت عذرا كما يقول ابن عباس، عذرا للماضين وحجة على الباقي. ابن عباس يقول هذه الآية نزلت عذرا للماضين الذين شربوها قبل أن يبلغهم تحريم الخمر، لأن يعني هناك من تحرج قد جاءه الخبر بتحريم الخمر قد يكون وما زال الخمر في بطنه، فلما يعني نزلت هذه الآية زال عنهم الحرج. أيضا من يعني الأمور التي تبين هذا ما روي أن مروان بعث بوابه إلى ابن عباس وقال له قل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه وفرحوا بما أوتوا. ثم قرأ ابن عباس ما قبل هذه الآية، يعني قرأ ما قبلها ليبين أن الآية وسياقها ليست في المؤمنين، وهي قوله تعالى ما قبل هذه الآية وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم جاء بعدها لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا. فبيان أسباب النزول يعين أو يدل على معرفة أو يعرف المجتهد بمقاصد الشارع. أيضا مما يمكن أن يستعين به المجتهد على بيان مقاصد الشارع السكوت، سكوت الشارع عن الشيء أو عن الفعل مع قيام الداعي، سكوته مع قيام الداعي. فإذا كان الداعي للمنع أو للإيجاب أو للندب موجودا ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك دليل على أن الشارع قصد إلى إبقاء هذا الشيء على أصله، قصد بقاء الشيء على أصله. حينما يوجد عند الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فلا يأمر به ولا ينهى عنه، هذا دليل على بقائه على أصله. فإن كان عبادة فالأصل عدم المشروعية، إن كان عبادة فالأصل يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ترك بعض العبادات ثم جاء في هذا العصر من يرغب فيها ويقول هذه نوع من العبادة نخترعها تقربنا إلى الله وهي فيها طاعة لله مثلا، هل يمكن أن نقول إن هذه مقصودة للشارع؟ لو كانت مقصودة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها من بعده من الصحابة دل ذلك على أنها غير مقصودة، بل مقصود الشارع فيها أن تبقى على أصلها، والأصل في العبادات المنع أو التوقيف كما يقولون، يعني أنه لا بد من أن تكون العبادة مشروعة من حيث أصلها. أما إن كان عادة من العادات وكانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها فهذا دليل أيضا على بقائها على الأصل. والأصل ما هو؟ الأصل هو الإباحة، الأصل أنها مباحة فتبقى على أصلها. وهذا يعني يبين لنا أو يعني يشير إلى الفرق بين العمل بالمقاصد أو مراعاة مصالح الخلق وبين الابتداع. فلا يأتي من يقول أنا أريد أن أخترع عبادة، لأن مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، فهذا دليل يعني عدم فعل الرسول لها عليه الصلاة والسلام وعدم أمره بها وإرشاده إليها دليل على عدم المشروعية. هذا فيما يتعلق بطرق معرفة المقاصد، ولم نطل فيها لأن يعني ما تقدم من كلامنا في التعليل يعني غطى جانبا من الموضوع. ننتقل إلى سؤال يمكن أن نطرحه
قبل الانتقال لدكتور إذا أذنت لي، الله يحفظكم. نعم. يا شيخ، هنا مجموعة أسئلة الحقيقة من الإخوة، نود أن نؤخرها لأن أخرنا بعض الأسئلة في الحلقة الماضية. فضل. الأخ من فرنسا أبو الفضل يقول هل في قضية زكاة الفطر يمكن القول فيها بأن الأولى إخراجها نقدا لأن المقصد متحقق؟
قضية زكاة الفطر وهل تخرج نقدا أو تخرج طعاما، الأمر فيها يسير في ظني. فالبلاد التي ينتشر فيها تبادل الطعام والفقراء يعني يأخذون الطعام فينبغي أن يبقوا على ما هم عليه، لأن هذا موافق للفظ الرسول ولمعنى أمره، يعني موافق للأمر في اللفظ وفي المعنى. أما في البلاد التي قد لا يستفيدون من هذه الحبوب التي توزع عليهم وقد تكثر عليهم ولا يجدون لها مكانا، إما لضيق المكان لأنه يعني في بعض البلاد ربما تعيش العائلة من 4 أو 5 أشخاص في بيت يعني مساحته 10 متر أو 8 متر، يعني 3 متر في 4، 3 في 3 يمكن يؤوي عائلة في بعض البلاد الفقيرة، فقد يضيق عليهم هذا ولا يستفيدون منه، وإذا باعوه يبيعونه بثمن بخس. فمثل هذا نعم ننظر إلى المقصد ونقول لا إشكال في أن يخرج النقد بدلا من الحبوب التي يعني جرى العمل على إخراجها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر فيه سعة، وقد قال بهذا يعني جماعة من الفقهاء من العصر الأول يعني من القرن الثاني الهجري وهم يفتون بهذا، فلا إشكال في هذا إن شاء الله.
ولعل يا شيخ يعني ما يخرجها أحد إلا حتى يعني يسأل فقهاء أهل بلدي وكذا ويتفقون على ذلك.
سهل الأمر، سهل نعم. الأمر سهل والأمر واضح جدا الحمد لله، فحتى الذين يخرجونها الآن هنا يعني في بلدنا هذا هم لا يخرجونها من الأصناف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها منها في الغالب، يخرجونها من الأرز، والرسول ما كان عندهم شيء اسمه الأرز ولا يعرفونه، لكنهم يخرجونه من طعامهم. فهؤلاء أيضا عملوا بمعنى وبمقصود النص، لكنهم أقرب إلى النص أو إلى ظاهر النص من غيرهم، فالكل إن شاء الله عمل بمعنى النص وبمقصوده.
أم الحارث، هذا السؤال الأخير يا شيخ من السعودية، تقول هل إنكار الأشعرية لتعليل استطراد من الشيخ حفظه الله أم هو جزئية من الدرس السابق؟
هو يعني نأخذه مما يسمى في العلوم بالمصادرة. المصادرة في العلم يعني أحيانا بعض العلوم تحتاج إلى جزئيات من علوم أخرى لا يتسع الوقت إلى البرهنة عليها وتفصيل الكلام فيها في هذا العلم، وإنما يحال الكلام فيها إلى علم آخر. فالبحث في مقاصد الشريعة وفي ترتيب الأحكام عليها له صلة بالتعليل، صلة وثيقة. فتعليل الأحكام بحثه الأشعرية في موضعين، بحثوه في موضع علم الكلام، وهناك يتكلمون عن أفعال الله لا يتكلمون عن الأحكام في الغالب، ويقولون أفعال الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا نعلل لما فعل كذا. ولكنهم لما جاءوا في الفقه وفي أصول الفقه نجد أنهم ماذا صنعوا؟ ما استطاعوا أن ينكروا التعليل، ما استطاعوا أن ينكروا التعليل، بل اضطروا إلى أن يعللوا، لأنهم رأوا أئمتهم يعللون ورأوا الصحابة يعللون ورأوا نصوص القرآن في التعليل صريحة واضحة ونصوص الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليل الأحكام واضحة، فما يمكنهم أن يعني ينكروا هذا. ولهذا قال الرازي إن هذا تناقض من أصحابنا، إن أصحابنا في أصول الفقه تناقضوا مع ما قرروه في علم أصول الدين. أما ابن السبكي تقي الدين هو والد تاج الدين، فحاول أن يعتذر عنهم يعني باعتذار، وحاول أن يتأول قولهم في التعليل، وقال هم صحيح يعللون في الفقه لكن العلة عندنا في الفقه المقصود بها العلامة، هي مجرد علامة على الحكم وليست ذات تأثير أبدا. طبعا هذا الكلام ما يقره يعني نص الغزالي على ما يناقضه، نص الآمدي على ما يناقضه، وكثير منهم يعني ونص الشافعي أيضا في الرسالة على أنه عندما يستدل لما يستدل بنص من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع الأمة أو معنى يعني شيء من ذلك، أو يعني يرجع إلى ما هو إلى معنى ما نص عليه القرآن والسنة. فالمعنى عند المتقدمين هو نفس العلة، إذا قالوا المعنى هم يريدون العلة، لكن العلة التي لها مناسبة التي هي تسمى بالحكمة، لكنهم يعني يضبطونها بضوابط حتى لا يعني ينفلت الأمر من أيديهم.
أحسن الله عليكم شيخ، معنا اتصال قبل ذلك. الأخت أم محمد من مكة، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ، وجعل الله مثواكم الفردوس الأعلى على ما تقدمه لنا من العلم النافع. سؤال يا فضيلة الشيخ، ما معنى الموطؤون أكنافا الذين يلفون يعني بالنسبة للحديث؟
نعم.
ونرجو من فضيلة الشيخ يعني توضيح هذه المعاني التي تخفى على العامة، الله يجعل في ميزان حسناتك يا شيخ، لأنه والله يا شيخ غايتنا من سماع فضيلتكم اتباع كلام الله عز وجل، ونسأل الله أن يعيننا على تطبيقه في حياتنا ويوفقنا ويوفقكم إلى الوصول لغاية رضاه سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خير.
شكرا، شكرا لك يا محمد. تجيبون على هذا السؤال بشكل سريع؟
يعني أنا الحقيقة ما علقت عليه على اعتبار أنه يعني واضح ومفسر. الموطؤون أكنافا، قال الذين يألفون ويؤلفون، فكون الإنسان يعني هينا لينا مع أهله ومع إخوانه، هذا هو المقصود، أن يكون الإنسان لينا وهينا، لا يعني متكبرا ولا متجبرا ولا متعاليا، يعني لا في بيته مثلا مع أهله وأولاده ولا مع من حوله ممن يخالطهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت هذه من صفاته، ربما يأتيه الطفل الصغير ويأخذ بيده ويتكلم معه، وربما تأتيه المرأة وتساره بشيء أو تطلب منه أن تسر إليه بشيء لا تريد أن يسمعه الآخرون، يعني يستوقفه الفقير والضعيف ولا يتكبر عليه ولا يتجبر. فهذا معنى قوله الموطؤون أكنافا، يعني الذي هو هين لين لا يهاب ولا يخاف من الناس وليس بجبار ولا متكبر.
تفضل يا شيخ، الله يحسن.
ننتقل إلى سؤال آخر أو نقطة أخرى نطرح عليها سؤالا، نقول من الذي يتولى تحديد مقاصد الشارع؟ يعني من هو الذي يمكن أن يقول هذا مقصود للشارع وهذا غير مقصود؟ نقول للجواب على هذا إن مقاصد الشارع منها ما صرحت به نصوص قطعية صريحة كالذي ذكرناه مثلا، فهذا يشترك فيه عوام المسلمين وعلماؤهم، فكل يستطيع أن يقول بجزم يعني يقين أن من مقاصد الشارع العدل، وأن من مقاصد الشارع رفع الحرج عن الأمة والتيسير عليها، وأن من مقاصد الشارع دفع الظلم. أما ما عدا ذلك من المقاصد التي تحتاج إلى استقراء لموارد الشرع، فإن هذا لا يستطيع أن يدركه عوام الناس، لأن إدراك عوام الناس حتى للقسم الأول إنما هو إدراك جملي، هم يدركون عامة المقصد لكن لا يدركون تفاصيله وضوابطه ولا يستطيعون إجراءه والعمل به، وهذا أمر مهم يعني ينبغي التنبه له، وسنزيده إيضاحا إن شاء الله في الكلام عن الاستدلال بالمقاصد. القسم الثاني الذي يحتاج إلى يعني كثير من النظر ويحتاج إلى اجتهاد، هذا لا يمكن أن يقوم به إلا العلماء المجتهدون الذين توافرت فيهم شروط الاجتهاد، وهم الذين أحاطوا بمعظم نصوص الشريعة وعرفوا ما فيها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد، وعرفوا الناسخ والمنسوخ، وعرفوا أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث، وعرفوا سياق الآية وموقعها من السورة، عرفوا أيضا وجه الجمع بينها، وعرفوا يعني ما يمكن أن يذكر في معارضتها أو في الظاهر، وإلا والحمد لله ليست هناك معارضة حقيقية. ثم أيضا لابد أن يضموا إلى ذلك يعني ورعا وتقا وعملا صالحا وسيرة حسنة واعتدالا في المنهج وسلامة في المعتقد. هؤلاء هم الذين يمكن أن يتكلموا ويقولوا هذا مقصد الشارع وهذا ليس من مقاصد الشارع. وعندي نص لابن عاشور أحب أن أقرأه، يعني يقول فيه رحمه الله: على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل ويجيد التثبت في إثبات مقصد شرعي وإياه والتساهل والتسرع في ذلك، لأن تعيين مقصد شرعي كلي أو جزئي أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط، ففي الخطأ فيه خطر عظيم، في الخطأ فيه خطأ عظيم، خطر عظيم. فهو يشير بهذا إلى يعني أهمية أن يكون الناظر في مقاصد الشريعة لابد أن يكون أهلا للنظر فيها، والأهلية تتكون يعني أو يشترط فيها ما يشترط في الاجتهاد، ولا نريد أن نعيد يعني ما يقال في الاجتهاد، لكن أشرنا إلى أهم ذلك وهو الإحاطة بمعظم نصوص الشريعة ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة مواقع الإجماع ومواقع الخلاف ومعرفة أسباب النزول ومعرفة يعني مواقف الصحابة والتابعين والاستعانة بفهومهم واجتهاداتهم في فهم ما يشكل عليه ورد المتشابه للمحكم. كل هذه يعني أمور لا يتقنها إلا يعني العلماء. بعد هذا أيضا نقول يعني إذا عرفنا من الذي يمكن أن يذكر المقاصد، نقول أيضا هل مقاصد الشريعة كلها قطعية أو منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني؟ الإمام الشاطبي يقول يعني في الموافقات أو يميل إلى أن مقاصد الشريعة قطعية، ولهذا هو يقول إن من حصل له هذا الاستقراء التام أو القريب من التمام وعرف مقاصد الشارع فهذه المعرفة هي معرفة قطعية بأن هذا مقصود للشارع. لكن يعني عند كثير من المحققين يتبين أن مقاصد الشارع التي تكلم العلماء فيها وبنوا عليها أحكامهم ليست كلها قطعية، بل منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، فما كان الاستقراء فيه كاملا أو تاما أو قريبا من التمام أو كان ثابتا بنصوص صريحة قطعية هذا يمكن أن نقطع به، أما ما نزل رتبة عن ذلك فإنه قد يكون ظنيا قريبا من القطع، وقد يكون يعني ظنيا في منزلة أنزل من هذه. لكن ينبغي أن نعرف أن الظن في الشريعة في علوم الشريعة معتبر، والعلماء مجمعون على العمل بالظن الغالب، فإذا يعني رأيت في نصوص الشرع ذم الظن فالمقصود به مجرد الحدس أو التوهم أو الشك، أما الظن الغالب فالشريعة يعني قامت على اعتباره والعمل به، بل إن القرآن يسمي الظن الغالب علما، يسميه علما، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إن علمتم أن هذه المرأة التي جاءت مسلمة مؤمنة، قال العلماء المقصود يعني غلب على ظننا أنها مسلمة، وإلا ما الذي يدرينا أنها مؤمنة؟ لأن معرفة الإيمان حق المعرفة والتيقن به إلى درجة القطع هذا أمر مغيب عنا، ونحن إنما نحكم على الظاهر، فالحكم على الظاهر هو بما يغلب على الظن، إذا غلب على ظننا أنها مؤمنة. فالقصد أن يعني تقسيم المقاصد إلى قطعية وظنية ليس معناه أن المقاصد الظنية لا يعمل بها أو لا اعتبار بها، لكن له فائدة من جهة أنه قد يتعارض عند الناظر مقصدان، قد يتعارض في ظاهر الأمر مقصدان، فيتبين له أن هذا أن الأضعف منهما غير مقصود، أن الأضعف منهما غير مقصود للشارع في موضع التعارض. نص ابن عاشور على أن مقاصد الشارع منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي، ولكن الظني ليس معناه أنه مجرد رجم بالغيب أو أنه شك أو وهم، وإنما هو ظن غالب، يعني ما حصل به ظن غالب هو الذي يعمل به. له أيضا نص يحسن أن يسمعه الإخوان، يقول يعني بعد كلامه السابق: ثم هو أي المجتهد بعد الاطلاع بهذا العمل العظيم، يعني بعد قيامه بهذا العمل العظيم الذي هو استنباط مقاصد الشريعة، لا يجد الحاصل في نفسه سواء لا يجد الحاصل في نفسه سواء في اليقين، يعني ليس على درجة واحدة بتعيين مقصد الشريعة، لأن قوة الجزم بكون الشيء مقصدا شرعيا تتفاوت بمقدار فيض ينابيع الأدلة ونضوبها، وبمقدار وفرة العثور عليها واختفائها. ويقول: وعلى هذا فالحاصل للباحث عن المقاصد الشرعية قد يكون علما قطعيا أو قريبا من القطعي، وقد يكون ظنا. ثم بعد هذا يعني يشير إلى أن ما كان في مرتبة الظن إنما يعني يعمل به، ولكنه لا يقصد به ما تساوى فيه الطرفان أو كان ظنا ضعيفا، فالظن الضعيف غير معتبر. ننتقل بعد هذا إلى نقطة أخيرة تتعلق ب الاستدلال بالمقاصد، وأخشى أن لا يعني ننتهي منها، لكن لنبدأ في ذكر يعني طرف من هذه النقطة وهي من المهمات. الذين كتبوا في المقاصد نجد أنهم يعني يتحاشون وضع فصل مستقل بعنوان مثلا الاستدلال بالمقاصد أو حجية المقاصد، وإنما يأتي كلامهم عنها في أثناء التفصيلات أو في أثناء التقسيمات، وكأنهم يرون أن الاستدلال بها أمر مسلم وأنه لا جدال فيه، غير أنهم حينما يأتون إلى الكلام عن علاقة أحيانا يتكلمون عن علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة، يكادون يقولون إن المقاصد هي نفسها المصالح المرسلة، فالعمل بها مثل العمل بالمصالح المرسلة. ونحن إذا راجعنا ما كتبه الأصوليون وكتبه العلماء في المصالح المرسلة نجد خلافا كبيرا في حجية المقاصد، في حجية المصالح المرسلة نجد خلافا كبيرا. الناقل الذي يعني يقرأ في كتب الأصول يجد أنهم يعني يكاد يكون كل الشافعية يرون أن المصالح المرسلة ليست حجة، والحنفية أيضا يقولونها ليست حجة، وبعض الحنابلة يقولونها ليست حجة، فما بقي من يقول بالمصالح المرسلة إلا المالكية وبعض الحنابلة. فكيف يعني نوفق بين هذا؟ هل يعني الخلاف الذي في يذكره الأصوليون في المصالح المرسلة يعني يجري هنا في المقاصد أو لا يجري؟ أقول إن الذي يعني يظهر من صنيع الشاطبي مثلا أنه لا يرى أن ما جرى من خلاف في المقاصد جار من خلاف في المصالح المرسلة جار هنا في المقاصد، بل يرى أن العمل بالمقاصد متفق عليه من حيث المعنى، وإن نازع فيه بعضهم من حيث اللفظ. وأن ما ذكر من خلاف في المصالح لا ينبغي أن يأتي هنا. وهنا أيضا قد نقف لنبين للإخوة المشاهدين المقصود بالمصالح المرسلة، لأننا أيضا نأخذ بعض المصطلحات على أساس أنها معروفة.
تعال يا شيخ نستطيع أن نجعلها مثلا الحلقة القادمة إن شاء الله حتى نستعرض الأسئلة، لأنه ما بقي إلا 3 دقائق عن نهاية هذه الحلقة. دكتور الله يحفظكم.
طيب هذا يعني إن شاء الله
نعطيهم فقط الأسئلة حتى يتسنى لهم كتابتها، ثم بعد ذلك قد يكون ليس عندنا وقت.
أسئلة هذه الحلقة يمكن أن نطرح لهذه الحلقة سؤالين. السؤال الأول: اذكر 3 من الطرق الصحيحة لمعرفة المقاصد. اذكر 3 من الطرق الصحيحة لمعرفة المقاصد. والسؤال الثاني: من الذي يحق له، أو متى نستطيع الجزم بأن هذا مقصود للشارع، أن هذا الأمر مقصود للشارع؟ متى نستطيع الجزم بأن هذا الأمر مقصود للشارع؟ يعني ما هي الأدلة التي بواسطتها يمكن أن نجزم بأن هذا مقصود للشارع؟ لعل هذا يعني يكفي في هذه الحلقة. إذا بقي يعني للأخوة أسئلة أو أننا يعني
ولم يتبقى لدينا دكتور وقت، لعلنا إن شاء الله نؤجل ذلك. والأسئلة قد طرحناها عليكم من ناحية الشبكة العنكبوتية، يعني الكل الحمد لله
هو يعني
أجبنا على أسئلته.
يعني نقول أننا إن شاء الله في الدرس القادم سنبين هل كل من خالف في المصالح المرسلة خالف في المقاصد. أولا سنذكر يعني نبذة عن ما المقصود بالمصالح المرسلة، ونذكر يعني لمحة عن الخلاف فيها، ثم نبين هل الخلاف في المصالح ينسحب وينجر إلى الخلاف في المقاصد، أو أن المقاصد يعني لها ميزة عن المصالح المرسلة. هذا هو الذي سنبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم، ثم بعد هذا نذكر بعض الضوابط التي لا بد منها لمن يريد الاستدلال بمقاصد الشريعة على بعض الأحكام.
أحسن الله إليكم شيخ، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. ما بقي إلا أن أقدم لكم دكتور شكرا الجزيل لكم في هذه الحلقة المباركة. أيها الأخوة المشاهدون، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الدرس. نشكركم، نشكر كذلك معنا الطلاب الذي شاركونا معنا من داخل الاستوديو، كذلك نوجه الشكر إلى شيخنا الدكتور عياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أيها الأخوة المشاهدون، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
عليكم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.